الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس التفسير، خير المجالس التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وكنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى بالتفسير إلى سورة الإسراء. وسورة الإسراء ترتيبها في المصحف 17، وآياتها 111 آية، وهي سورة مكية. واستثنى بعض العلماء منها بعض آيات فقالوا بأنها مدنية. وهذه السورة مع سورة الكهف ومريم لها فضل عظيم لما فيها من أخبار الأمم والقصص. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سورة بني إسرائيل وهي الإسراء والكهف ومريم: إنهن من العثاق الأول، أي من أول ما نزلنا، وهي من تلادي، أي من أول ما حفظت وتعلمت من سور القرآن الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قوله تعالى سبحان، أي تنزه الله سبحانه وتعظم لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه. فالتسبيح هو التنزيه، أي تقديس الله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقص. فالله عز وجل مستحق لصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. ونزه الله نفسه إذ ذكر بعد ذلك من الإسراء ما كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة لا مناما في جزء من الليل من المسجد الحرام بمكة إلى مسجد بيت المقدس بأرض الشام الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل بارك حول المسجد الأقصى بشيئين: أما الأول فهو بكثرة الزروع والثمار، وأما الثاني فبكثرة الأنبياء الذين بعثوا حول هذا المسجد الكريم. أسرى الله عز وجل بعبده لحكمة عظيمة، قال: ليرى لنريه من آياتنا، أي ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه، إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه مبصر. فالمسجد الأقصى هو معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعهم الله عز وجل له هناك، فأمهم صلى الله عليه وسلم في محلتهم ودارهم، فدل على أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. والإسراء معناه السير ليلا، فالسير برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يسمى إسراء. السير برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا يسمى إيش؟ إسراء. والعروج به من المسجد الأقصى إلى السماء السبع يسمى معراجا. فالإسراء رحلة أرضية ليلية، والمعراج رحلة سماوية. والإسراء والإسراء رحلة الإسراء والمعراج هي ثابتة بالقرآن أولا، فالإسراء مذكور هنا في سورة الإسراء، أما المعراج فمذكور في سورة المعراج مذكور في سورة إيش؟ النجم، في سورة النجم، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأما وقد ذكر في السنة، وقد ذكر في السنة من رواية نحو من 20 صحابيا هذا هذه القصة. ومن هذه الروايات ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيها ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة؟ قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: قد أرسل إلي، ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل: وقد أرسل إلي؟ قال: قد أرسل إلي، ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال جبريل، فقيل: ومن معك؟ فقال محمد، فقيل: وقد أرسل إلي؟ قال: قد أرسل إلي، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال جبريل، فقيل: من معك؟ قال: محمد، فقيل: قد أرسل إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح الباب، فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم قال: يقول الله ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال جبريل، فقيل: من معك؟ فقال محمد، فقيل: قد أرسل إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا، فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال جبريل، قيل: من معك؟ قال: محمد، فقيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا، فإذا أنا بموسى، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: من معك؟ قال: محمد، فقيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم، وإذا هو مستند إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشي من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى، قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت: قد حط عني 5. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 5، حتى قال: يا محمد، هي 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عشرا، ومن أما بسيئة ولم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. كانت هذه إحدى روايات الإسراء والمعراج، وذكرنا أن لها أكثر من رواية عن أكثر من 20 صحابيا. فالإسراء والمعراج في السنة قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. و عندنا كده عبد الله بالطلب قبل هناك الحديث. فهنا نقول كلمات في الإسراء. الإسراء كان ليلا، الإسراء كان ليلا بنص القرآن الكريم، ولهذا حكم عظيمة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله لو أسري به نهارا لفتتن به الناس وأصبغوا عليه من صفات الألوهية كما فعل النصارى مع عيسى بن مريم عليه السلام. وثم حكم أخر، وقوله سبحانه وتعالى ليلا أي بجزء من الليل، بجزء من الليل. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بتقدير الله عز وجل وبقدرته في وقت قصير، مع أن العرب كانوا يذهبون إليه في شهر ويعودون في شهر. هذا أمر. الأمر الثاني، عرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رحلة الإسراء والمعراج مرة واحدة ولم تتكرر، إنما كانت مرة واحدة. وعرج من النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى به يقظة لا مناما بروحه وجسده، لا بروحه فقط. ويدل على ذلك قول سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد إنما يطلق على الروح والجسد. وما ولو كانت هذه رحلة منامية لما أنكر المشركون واستغربوا وتعجبوا، فإنهم لا يتعجبون من أن يبعث، من أن يرى الإنسان في منامه الجنة والنار وغير ذلك. تمام. فدل ذلك على أن هذه الرحلة كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما. قال سبحانه وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وهو التوراة، أي وأعطينا موسى التوراة وجعلناها هدى أي هادية ومرشدة لبني إسرائيل. وقلنا لبني إسرائيل: لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون إليه أموركم، بل توكلوا علي وحدي. لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبد، أن يعبد وحده لا شريك له. وهذه كانت رسالة كل جميع الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة دعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. بمعنى أن رسالتهم إلى عبادة الله واحدة، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفذ كل ما سواه من الأنداد والشركاء. وأما الشرائع فتختلف في كيفية العبادات والمعاملات. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية هذا منادى، والأداة مقدرة أي يا ذرية من حملنا مع نوح، وهذا نداء لبني إسرائيل: أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق في الطوفان. فتذكروا هذه النعمة، فتذكروا هذه النعمة. وبل وفي هذا يعني نداء إلى جميع البشر من بعد نوح عليه السلام إذ أنجاهم الله سبحانه وتعالى، لأن كل من جاء بعد نوح عليه السلام فإنما كانوا من ذريته، فإنما كانوا من ذريته، لأن الطوفان قد عم الأرض وغرق كل كافر ولم يبق إلا من نجا مع نوح عليه السلام. فالله عز وجل يقول: يا ذرية من حملنا مع نوح، وأنعم الله عز وجل عليه: اذكروا نعمتي عليكم بإرسال إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم، وتذكروا نوحا إنه كان عبدا شكورا فاقتدوا به. فقد كان كثير الشكر لله سبحانه وتعالى. وجاء عن بعض السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلذا سمي عبدا شكورا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا أي وأخبرنا بني إسرائيل، أخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، ولا يستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في استعلاء عليهم. يبقى وقضينا أي وأعلمناهم وأخبرناهم، كما قال الله عز وجل: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي مقطوع مصبحين، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. فإذا جاء وعد أولاهما، أي فإذا حصل منهم الإفساد الأول، سلطنا عليهم عبادا لنا أصحاب أولي بأس شديد، أي أصحاب قوة وبطش عظيم، يقتلونهم ويشردونهم، فجاسوا أي فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة. إذا أخبر الله عز وجل أن بني إسرائيل هيقع منهم إفساد في الأرض مرتين، بعد الإفساد الأول يسلط الله عز وجل عليهم عدوا ينتقم منهم ويهلكهم. وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين على بني إسرائيل في المرة الأولى من هم، فقال ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده، سلط عليهم أولا ثم أديلوا عليه بعد ذلك. بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين، في المرة الأولى بعدما يفسدوا في الأرض بالمعاصي والاستعلاء على الناس ويتجاوزوا الحد في ذلك، يرسل الله عز وجل عليهم من يهلكهم عقوبة لهم على إفسادهم، ثم يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل فيمكنهم الله سبحانه وتعالى من عدوهم، ثم يرجعوا فيكفروا بنعمة الله عز وجل ويفسدوا في الأرض، فيرسل الله عليهم من يهلكهم وينتقم منهم، ثم يتوبوا إلى الله عز وجل ويعودوا. وهكذا كلما تابوا إلى الله عز وجل وعادوا إليه نصرهم الله على عدوهم. فإذا رجعوا وأفسدوا في الأرض وتركوا العمل بالتوراة، أرسل الله عز وجل عليهم من ينتقم منهم. وهكذا وإن عدتم عدنا، كلما عادوا إلى الإفساد عاد الله عز وجل عليهم بالانتقام، بأن يسلط عليهم بعض عباده وجنوده، والمقصود مش بجنوده الشرعيين وإنما بجنود الذين خلقهم فينتقموا منهم. وهكذا تكون عبرة لجميع الأمم أن من أفسد في الأرض أرسل الله عز وجل عليه من ينتقم منه، كما قال سبحانه وتعالى: ضر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا رجع الناس إلى الله عز وجل وتابوا إليه نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم، كما قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أي وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أي ثم عدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلط عليكم عندما تبتم من الله، وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم. قال سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على وجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، فإن الله عز وجل غني عن طاعة خلقه ولا تضره معصيتهم سبحانه وتعالى، ولكن من عمل الطاعة فإنما هذا يعود نفع الطاعة إليه بركة في الرزق وقوة في البدن ونورا في وضياء في الوجه ونورا في القلب ومحبة في قلوب الخلق. وإذا عصى الإنسان ربه عاد وبال ذلك إليه، ضيق في الرزق ووهن في البدن وسواد في الوجه وظلمة في القلب وبغضا في قلوب الخلق. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها أي فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة، إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أي وإن أساتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفع إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها. فإذا حصل الإفساد الثاني من بني إسرائيل في الأرض سلط الله عز وجل عليهم أعداء ليسوء وجوههم أي ليخزوكم، ليسوء وجوهكم أي ليخزوكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد يعني بيت له بيت المقدس، وليتبروا ما علوا تتبيرا أي وليدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تتبيرا أي تدميرا كاملا. قال الله سبحانه وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم. وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم وصيرنا جهنم الكافرين بالله حصيرا أي فراشا ومهادا لا يتخلون عنه. قال قتادة قد عاد بنو إسرائيل، يعني السؤال هل عاد بنو إسرائيل مرة ثالثة إلى الإفساد فسلط الله عليهم عدوا؟ من يذكر؟ نعم. قال قتادة قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما أفسدوا في الأرض وتركوا العمل بكتابهم سلط الله عز وجل عليهم المسلمون. والآن لما أفسدوا في الأرض لكن المسلمين الآن أصلا في بعد أيضا عن دينهم، فإذا عاد المسلمون يعني جعلهم الله عز وجل ينتقمون من بني إسرائيل كما في آخر الزمان، فيختبوا اليهودي وراء الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. فإذا عاد المسلمون حقا إلى إسلامهم وإلى عبوديتهم لله عز وجل نصرهم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل والطرق وهي سبيل الإسلام، ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله تبارك وتعالى. فالقرآن طريقته هي أقوم الطرق سواء في العقائد أو في الأعمال أو في الأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أي ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوؤهم وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا كما قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يخبر الله عز وجل عن عجلة الإنسان وأنه في بعض أحيانه يدعو على نفسه وأهله وولده بجهل منهم. ويدعو الإنسان بالشر أن يدعو على نفسه وأهله بالموت أو الهلاك أو الدمار واللعنة ونحو ذلك. فلو استجاب الله عز وجل للإنسان في حال عجلته ويدعو على نفسه وأهله وماله لهلك الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فلذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافق من الله ساعة إجابة يستجيب فيها. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يمتن الله سبحانه وتعالى ويذكر عباده بنعمه عليهم، ومن تلك النعم نعمة الليل والنهار، فجعل الله عز وجل الليل ليسكنوا فيه ليناموا ويرتاحوا، وجعل الله عز وجل النهار ضياء ليسعى الناس على معاشهم ومكاسب أعمالهم. وكذلك من الفوائد أيضا معرفة السنين والحساب، يعرفوا مواعيد الصلوات والحج والعمرة والصيام، وكذلك قضاء الديون وسائر العبادات وغير ذلك والمعاملات. فاليوم يعرف بالإيه؟ بداية اليوم تعرف القمر بطلوع الفجر الصادق، ونهايته تعرف بغروب الشمس، وقدوم الأشهر يعرف بقدوم يعرف إليه بالقمر بالهلال، والسنة تعرف بإيه؟ بشو مضي إليه الأشهر التي تعرف بالأهلة، وهكذا. فمن نعمة الله عز وجل أن جعل الليل والنهار، وإلا لو لم يكن ليل ولا نهار فكان الليل فقط أو النهار فقط، ما استطاع الناس أن يعرفوا شيئا من هذه السنين ولا الشهور ولا الأيام، يكون كله كده إيه شكل واحد، كما قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن الآيات أيضا التي تنص على ذلك أن الله جعل الليل سكنا والنهار معاشا. تمام. و أحسن. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقوله سبحانه: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم إنه تعالى جعل لليل آية، يعني علامة يعرف بها، وهي الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه. وفاوت الله عز وجل بين الشمس والقمر، فجعل الشمس ضياء والقمر نورا ليعرف هذا من هذا. طيب ما الفرق بين الضياء والنور؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. ولذلك الشمس نجم مضيء والقمر نجم ايه مرتب، انما يعكس اضاءة الشمس. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين. آيتين دالتين على قدرة الله عز وجل ووحدانيته سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فكل هذه الآيات دلة على عظمة الله عز وجل وقدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل وجعلنا فمحونا آية الليل، جعل الله عز وجل القمر جسما معتما، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي وكل شيء بيناه تبيينا لتتميز الأشياء ويتضح المحق من المبطل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وهذا إخبار عن كمال عدل الله عز وجل أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه. والطائر وما عمله الإنسان من خير أو شر، الإنسان يلزم بعمله لا يفارقه ويحاسب عليه يوم القيامة. فعمل الإنسان الصادر منه يجعل في عنقه لا يفارقه أبدا كالقلادة يعني. وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويكون هذا الكتاب مفتوح يوم القيامة يقرأه الإنسان فيه ما عمله من خير وما عمله من شر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد يوم القيامة حاسب نفسك ليعرف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. ويذكر الإنسان يومها كل ما عمله في حياته لا ينسى شيئا، فيخبر بكل شيء ويقرأ ما عمله من خير أو شر. ويقول الله عز وجل يعني أظلمك ملائكتي، أظلمك الكتبة، فيقول لا يا رب. فالله عز وجل لا يظلم العبد مثقال ذرة. بل في حديث الرجل الذي ينشر له 99 سجلا يقول الله عز وجل أظلمتك الكتبة، فيقول لا يا رب، فهل لك من حسنة؟ فلا يذكر الرجل، فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم عندنا شيئا. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات بهذه الحسنة العظيمة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله عز وجل قادر على أن يحاسب الإنسان بدون كتب مكتوب عليه، ولكن هذا ليتبين للإنسان كل شيء ولا يكن له عذر عند الله سبحانه وتعالى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هداية كل أحد وضلاله لنفسه، لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر. والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله عز وجل لا يعذبه. فالله عز وجل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه منزه عن الظلم. أهل الفترات اللي هم الموجودون ما بين رسول ورسول لم يأتيهم رسول، فلذلك كل كافر أو كل إنسان لم يأتي إليه رسول ولم يسمع برسالة الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يعذبه. وورد في الأحاديث في بعض الأحاديث يعني إنه الإنسان الذي كان لا يعقل أما أتته الرسالة أو لم يأتيه رسالة أصلا في الفترات التي بين رسول ورسول، أو إنسان مثلا يعني لم تبلغ حجة الله أو كان مجنونا، أو بعض الأطفال ونحو هذا، أنهم يمتحنون يوم القيامة. فالله أعلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية أيضا يستدل بها على العذر بالجهل، على العذر بالجهل. فإن الإنسان إذا كان جاهلا بأمر ليس كمن علم به، ليس كمن علم به. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أي وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا مترفيها وهم السادة والكبراء الذين أبطرتهم النعمة لما كفروا بطاعة الله عز وجل أمرهم الله عز وجل بالطاعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية لأنها ظالمة أمرنا مترفيها أمرناهم بإيش؟ أمرناهم بطاعة الله عز وجل فعصوا ففسقوا فيها فحق عليها القول يعني لما عصوا أمر الله عز وجل حق عليهم القول بالعذاب فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. قال الله سبحانه وتعالى وكما أهلكنا من قرية وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أي وكم هذه للتكثير أي وما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. لماذا لم يقل الله عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد آدم؟ لا كما قال الشيخ إبراهيم أن الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام كانت كلها على التوحيد والإسلام كانت كلها على التوحيد والإيه والإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام كلهم على الإسلام. وإنما الشرك أول ما حدث حدث في عهد نوح عليه السلام لما جاء الشيطان إلى بني آدم وأمرهم ووسوس لهم أن يعظموا الصالحين فيهم بأن يصنعوا لهم تماثيل يذكرونه وقال لهم إذا رأيتموهم تذكرتموهم وما كان عليهم من الاشتياق في العبادة حتى ذابت الأجيال وجاءت أجيال أخرى لا تعرف ما الأمر فجاء إليهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون تلك الأصنام فعبدوها من دون الله عز وجل فأرسل الله عز وجل نوح عليه السلام. وهذا مذكور في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يغوث ويعوق ونصر وقال أضلوا كثيرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجل أي من كان يقصد بأعماله الحياة الدنيا من السمعة والرياء والنفاق وغير ذلك ولا يؤمن بالآخرة ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا يلقي لها بالا قال الله عجلنا له أي في الدنيا ما نشاء لا ما يشاء هو ما نريد لا ما يريد هو لمن نريد أي ليس لأي أحد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أي ثم له جعلنا له جهنم يصلاها أي يدخلها فيقاسي حرها مذموما أي مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة مطرودا من رحمة الله عز وجل. فهنا من عمل عملا لأجل الدنيا لأجل الرياء لأجل السمعة لغير الله سبحانه وتعالى هل سينال حظه في الدنيا أو لا؟ قد ينال حظه وقد لا ينال حظه. يقول الله عز وجل عجلنا له فيها ما نشاء فبس يأخذ حظه كاملا أو ناقصا الله أعلم. قد يعمل لغير الله ولا ينال لا دنيا ولا آخرة لا ينال دنيا ولا هو أول العامل لغير الله ليس له في الآخرة نصيب لكن هل سينال أجره في الدنيا؟ قد ينال وقد لا ينال قد ينال حظا كبيرا أو حظا صغيرا أو لا ينال شيئا. فقد الله عز وجل قد يعطيه شيئا من الدنيا ولا يعطي الدنيا ولا يعطي أيضا لأي أحد قد لا يعطيها حتى للمجرم فإذا خسر الدنيا والآخرة. وهذه الآية مقيدة لما أطلق في آيات أخرى كقول الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه فقد يعني هذه مطلقة لكن هذه الآية قيدت يعني الإنسان قد يعمل للدنيا ولا ينال أيضا شيئا ولا ينال إيه شيئا هو كده لأن ينال في الآخرة لأنه الآخرة تحتاج إلى إيمان وإلى إخلاص فكل عمل خلى من الإخلاص لله عز وجل فهو وبال على صاحبه، وبال على صاحبه لا يستفيد منه شيئا، يبقى هو قد لا ينال شيئا في الدنيا، ثم هو في الآخرة مصيره إلى جهنم مذموما مدحورا عياذا بالله تعالى. فالدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. ففي هذه الآية حث على الإخلاص لله عز وجل، وأن الإنسان إذا لم يكن مخلصا فلا يتعب نفسه، فلا يتعب إيه؟ نفسه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي من قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخالي من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به، فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني كل واحد من هؤلاء الفريقين سواء الذين أرادوا الدنيا أو الذين أرادوا الآخرة يقول عز وجل نمدهم فيما هم فيه من عطاء، نمدهم فيما هم فيه من عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا لا يمنعه أحد ولا يرده. فربنا سبحانه وتعالى يمد كل الفريق كل من الفريقين من عنده سبحانه وتعالى، وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا. فجميع الخلق يرتعون في فضل الله عز وجل ونعمته سواء الكافر منهم أو المؤمن، ولكن الآخرة إنما هي خالصة للمؤمنين. هنا نعم الدنيا يشترك فيها المؤمن والإيه والكافر، لكن في الآخرة ستكون خالصة للمؤمن كما قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين، خالصة يوم القيامة للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر أي تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب، وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا فليحرص المؤمن عليها. يبقى من حكمة الله عز وجل أن فاوت بين العباد فجعل منهم الغني والفقير وما بين ذلك، والقوية والضعيف وما بين ذلك، والذكية والغبية وما بين ذلك، والطويلة والقصير وما بين ذلك، والجميلة والقبيح وما بين ذلك، وهكذا. ولكن على الإنسان ألا يحزن لفوات حظ من الدنيا أو لفوات غنى أو لفوات مرتبة من مراتب الدنيا، إذ الآخرة مراتبها أعلى وأعظم، مراتبها أعلى وأعظم، لأن الآخرة إنما هي هذه مطية، الدنيا هذه مطية للإيه؟ للآخرة. فسواء أكلت لحما أو أكلت خبزا كلها هتمر، سواء مررت على غنى أو مررت على فقر كلها هتمر، أهم حاجة يكون لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا، وساعتها بقى إيه؟ لا هتفرق في فقر ولا في غنى. ولكن ليهتم الإنسان بعلو مراتبه في الآخرة، بعلو مراتبه في الآخرة، فمراتب الآخرة أعظم وأفضل وأبقى، كما إذ بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة إن الله عد للمجاهدين في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجنة درجات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. يشوف الناس في الدرجات العلى وفهم ناس ثانية أكثر يعني أعلى أهل عليين، بينهم وبينهم كما نرى الكوكب الغابر البعيد في أفق السماء. فلو أن أحدا سبقك في الدنيا بدرجة أو درجتين لا يضر، لكن لو سبق أحد في الآخرة بدرجة واحدة فقط كان بينه وبينك كما بين السماء والأرض. يعني لو واحد مثلا حفظ 10 إذا واحد حفظ 11 جزء ده يكون منك وبينه درجات كبيرة كثيرة. يعني هم ده لو حفظ أكثر وعمل أكثر، فالإنسان يكون كل اهتمامه بأن ترفع درجته في الآخرة، إذ درجات الآخرة ومراتبها أعظم وأبقى وخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل الخطاب هنا المقصود به المكلفون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك. أي لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين لا حامد لك، مخذولا منه لا ناصر لك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فعلى الإنسان أن يكون كل توحيده لله عز وجل، توكله وثقته ولجوءه ودعاءه لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة، يعني إيش فاقة؟ نعم، من أصابته فاقة يعني مصيبة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما آجل عاجل، إما أجل عاجل وإما غنى عاجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول الله سبحانه وتعالى أمرا عباده المؤمنين بعبادته، وأمرا عباده جميعا بعبادته وحده ولا شريك له وبالإحسان إلى الوالدين، فقال: وقضى ربك، أي وصى وأمر وقضى، ألا تعبدوا إلا إياه، أن توحدوه سبحانه وتعالى، فلا تعبدوا إلا هو ولا تشركوا به شيئا، فتفردوه سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. وذكرنا مرارا قبل ذلك أن العبادة يكل، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فأعمال القلوب كمثل إيش؟ كالإخلاص والخشية من الله عز وجل والخوف والتوكل والثقة واليقين بالله، كل هذه الأعمال لابد أن نخلصها لله لا نشرك مع الله فيها أحدا. وكذلك أعمال اللسان مثل الذكر وقراءة القرآن والكلمة الطيبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من العبادات أيضا. وكذلك أعمال الجوارح كالصلاة والحج والوضوء والعمرة، الذي لما تكون لله عز وجل، كل هذه من العبادات، والسعي على المعاش أيضا للأكل من الحلال، كل هذا من العبادات، فنخلصه لله عز وجل لا لأحد غيره سبحانه وتعالى. وقرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادته، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا يدل على إيش؟ على عظيم بر الوالدين وعلى تأكده، فلا تتم عبادة العبد لله إلا إذا أحسنه لوالدين. وقد قرن الله عز وجل الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعبادته في غير ما آية. من يذكرنا ببعضها؟ تمام، غيره. تمام، لا تعبدون الله بالوالدين. تمام، والنساء: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أخرى: أولها بقى أولها: وصينا الإنسان بولديه. وسورة لقمان. تمام، لا تتم عبادة الإنسان لله إلا إذا أحسنه لوالديه. إذ هما سبب وجوده في هذه الحياة. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما يبلغن أي فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك يعني فيعلن طبعا الإحسان والبر والوالدين واجب في أي حال كانوا في شبابهما أو في حال كبارهما، ولكن الوالدين في حال الكبر أشد احتياجا إلى ولدهما. وقوله سبحانه وتعالى عندك إما قوله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما عندك، هذه تشعر بإيش؟ نعم ما كمان انه المفترض الانسان في حال كبر والديه يكون قريبا من والديه، لكن يفعل بعض الناس اول ما الاب والام يكبرهم ويبدا اعمالهم لهم مثلا اعضائهم تتغير او كده يوم يرمون في دار المسنين، هذا من العقوق الظاهر للوالدين، عقوق عظيم نسال الله السلام. فالمفروض يكون تحت رعايه ولدهما وتحت عنايته وتحت عنايته. فيقول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف اي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التافيف اللي هو يعني اقل القول اف. شوف كلمه مكونه من حرفين او نقول ثلاثه مثلا الفاء المشدده اي المكان، فاذا كان هذا اقل قول فما بالك بمن يسب او يشتم او يضرب او يلعن، فيكون الاثم اعظم واشد واكبر. فلا تقل لهما اف يعني لا تسيء اليهما باقل كلمه ولا بحرف، فلا تقل لهما اف. فنهاه الله عز وجل عن ان يسمعهما قولا سيئا، ثم امره بان يقول القول الحسن، يعني انت مش منهي فقط انك لا تقول قولا سيئا، بل ومامور ايضا بان تحسن خطابهما، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اي ولا يصدر منك اليهما فعل قبيح. فهو نهاه عن قول القبح او فعل القبح، لا تقل قولا سيئا ولا تفعل فعلا، يعني لا تنفض اليهما يديك هكذا مثلا نهرا وضجرا كده، مش ده حاجه بسيطه خالص، انا من الانسان منهي عن ذلك. وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. ومهما بلغ الإنسان من التقوى والإيمان وبلغ من الغنى وبلغ من السن والعلم، لا يجوز له أبدا أن يتعدى بقول ولو قل أو بفعل ولو قل فيه سوء أدب على والدين. إذ الله قال عن مصاحبة الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروف، فما بالك إذا كان والديك مسلمين والحمد لله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أي وقل رب ارحمهما في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرة. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما. من هذه الأحاديث تمام أي لا أي القراءة حسن ففيهما أجل إن الجنة ثم يعني الجنة تحت أقدامهم. خلاص كيف عليك واحد عشان إيه الشيخ محمد يقول كان الحديث طيب. قال من حق الناس بحسن صحبته قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال. فالوصية بالوالدين والأم أكثر. وإيش قال كمان؟ حقوق الوالدين من أكبر الكبائر. هذا الحديث نبوي في بر الوالدين. قول الشيخ محمود. نعم الوالد أوسط أبواب الجنة. قول الشيخ رمضان. هو مش كل حاجة، هما قالوا بعضا من كل. نعم بر آه رضا الله في رضا الوالدين وسخطوه في سخطهما. مين ها حديث رويس بن عامر وأنه كان مجاب الدعوة بسبب بره الإيه بأمة. أمر الله عز وجل المؤمنين أن يطلبوا منه أن يستغفر له. وأيضا حديث مشهور جدا تسمعه في أول رمضان، رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الإيه الجنة. يعني أن تدرك الوالدين الاثنين أو واحد منهم ثم يموتان أو يموت أحدهما ولا تدخل بسببه الجنة يبقى أنت كده خاسر. فوجود الوالدين في حياتك نعمة، فأحسن إليهما ما استطعت. نحاول نطبق الآية النهاردة كده، أحسن إلى الوالدين ما استطعت بكلمة طيبة، بهدية، بفعل طيب، بأي شيء تستطيع. نعم أحسنت، بارك الله فيك. قال الله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أي ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين، فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه وتعالى كان للرجعين إليه بالتوبة غفورا. فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله عز وجل له، غفر الله عز وجل له. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بعدما أمر الله عز وجل ببر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الإيه الأرحام. هكذا في كثير من الآيات أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين ثم بالإحسان إلى الأقارب، كما قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال إيه وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وفي رواية ثم الأقرب فالأقرب. وصلة الرحم لها فضل عظيم جدا، منها في السنة حديث من أحب أن يوصل له في رزقه وأن ينسس له في أثره فليصل إيه رحمه. تمام حديث صحيح. تمام ها تاني تمام أحسنت. ها طب آية قرآنية في صلة الرحم أو في التحذير من قطعها؟ ألا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصر. فصلة الأرحام صلة الأقارب، أقاربك من ناحية الأم أو من ناحية الأب، الأخوال والأعمام والخالات والعمات وكذا يعني. نعم نعم أحسنت. قال الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين، والمسكين الفقير المحتاج، وابن السبيل المنقطع في سفره، ولا تبذر تبذيرا أي ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه فيه إسراف. والإسراف اللي هو الإكثار في النفقة بدون حاجة أو كل إنفاق في معصية ولو قل. فمن أنفق ماله كله في طاعة الله عز وجل لم يكن مسرفا، ومن أنفق درهما واحدا في حرام فهو إسراف وتبذير. فهو لما واحد بنى مسجد الله عز وجل بمليون جنيه واشترى علبة السجاج بخمسين جنيه، المسجد بناء المسجد لا يعتبر إسراف، لكن شراء العلبة السجاج بخمسين جنيه ده إسراف وتبذير. نعم ذكر بعض العلماء أن هناك فرقا أنا لا أذكره الآن. فلذلك يقول مجاهد رحمه الله لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله عز وجل وارتكاب معصيته، ولهذا قال وكان شيطان ربه كفرا أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، فالأقبل على معصيته ومخالفته. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق، فقل لهم قولا لينا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة رزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا. يعني المقصود إذا جاءك مثلا قريب من هؤلاء الأقارب أو فقير أو مسكين أو ابن سبيل يريد حاجة وليس عندك، فلا ترده بقول سيء، بل رده بكلمة طيبة، قل إن شاء الله إذا جاء رزق الله فسنصرك إن شاء الله، كلمة طيبة، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فالإنسان يقول لهم كلمة طيبة ولا يسيء إليهم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ففي هذه الآية الأمر بالاعتدال في الإنفاق، الأمر بالاعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، لا تعطي أحدا شيئا، فإنك إن فعلت ذلك قعدت ملوما، يلومك الناس على بخلك وينصرفون عنك. ولا تبسطها كل البسط فتسرف وتبذر فتقعد محصورا منقطعا لا تجد ما تنفقه، لأنك أسرفت وضيعت النفقة، فلابد للإنسان أن يقتصد في معيشته. لذلك هناك آية في نفس هذا المعنى في الأمر بالاعتدال في الإنفاق، بل يكون الإنسان بخيلا ولا يكون مسرفا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنسان يكون معتدل في النفقة. طيب هناك أحاديث كثيرة وردت في فضل النفقة في سبيل الله، من يذكرنا ببعضها؟ نعم، لما جهز الجيش الأسرة اللي كانت غزوة تبوك، كان حاضر معنا مجلس السيرة. طيب وإيش كمان في فضل الإنفاق في سبيل الله؟ نقص من المنصدقة ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان، تمام، وغير ذلك. شخاني حديث يروح حديث أبو الدرداء لما صدق قال له بخن ذلك مال رابح، من صدق بعد تمرة من كسب طيب، إلى آخر حديث. كل هذه حديث في فضل الإنفاق في سبيل الله. والإنفاق يعظم إذا كان في يوم الجمعة، حتى كان بعض الصالحين يخرج من بيته ومعه بصلة فيتصدق بها، لأنه لا يجد إلا هذا، من عظيم فضل الله، من عظيم فضل النفقة في يوم الجمعة، فإن الأيام الفاضلة كيوم الجمعة يعظم فيها الأجر. إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا إخبار أن الله تعالى بعد الكلام عن الإنفاق أن الله الرزاق سبحانه وتعالى يبسط رزق لمن يشاء ويقدر الرزق ويضيقه على من يشاء، فهو المتصرف في الأمور سبحانه وتعالى. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فالله عز وجل خبير بمن يستحق، خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الايه الفقر. وانتبه، ليس الغنى دليل على محبة الله عز وجل لمن أغناه، وليس الفقر دليل على غضب الله لمن افتقر، تمام. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدنيا إلا لمن يحب. وجاء في الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. نعم، لا يجتهد ويسعى لأنك لا تعلم الصلاح في الغنى أو في الفقر، لكن مهما اجتهد الإنسان فلن يصل إلا إلى ما قدره الله عز وجل له. فنحن مأمورون بالاستعاذة من الفقر، مأمورون بالاستعاذة من الفقر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، وكان سعيد بالله من الجوع فيقول وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. تمام. ولكن مع هذا لا يعترض الإنسان على تقسيم الله للأرزاق، كما يقول بعض العوام يعطي الحلق للي ما يبدأ، وهذا اتهام لله عز وجل في حكمته وعدله سبحانه وتعالى. الله حكيم في تقسيمه للأرزاق سبحانه وتعالى، كما ذكر عن رجل أنه مر بعمارات وبنايات عظيمة وقال لصاحبه أين كنا وهذه العمارات تقسم؟ فسكت صاحبه حتى ذهب به إلى بعض المستشفيات وأراه الناس المريضة اللي له مكسرة واللي مشلول، قال أين كنا نحن وهذه الأمراض تقسم؟ فسكت صاحبه وعلم مراد الكلام، يعني أنه يعني لا تنظر إلى من هو أحسن حال منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، بل انظر إلى هو من أقل منك حتى تشكر نعمة الله عز وجل عليك. نأخذ وقفة ثم نعود، التغيير يمكن أن نجي 5 دقائق إن شاء الله حتى ننشط، يعني لأن المجلس إذا طال كان الشيطان فيه نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونعود بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى.